رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 21 من كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب من أهم الأبواب، ففيه تبيين أدلة الشريعة في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ووسائله. وإذا تأملت كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومجموع ما كتبه في الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك، رأيت عنايته في تبيين هذا الأصل المهم من طريقة القرآن والسنة في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. وحقيقة يعني من أهم خصائص كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب التنبيه على هذا، التحذير من ذرائع الشرك ووسائل الشرك، وهذا منهج قرآني وأيضا منهج نبوي وأيضا هو منهج فاروقي. فإن عمر رضي الله عنه رأى الناس ينتابون الشجرة التي حصلت عندها بيعة الرضوان، فقطعها حماية لتوحيد الناس من أسباب التبرك بآثار الأنبياء، بآثار أماكن الأنبياء التي جاءوها، وبهذا هلك أهل الكتاب من قبل بتعظيم آثار الأنبياء الأماكن التي أتوها ببناء المساجد عليها. فيحذر المسلم من أسباب الغلو ومن أسباب الشرك، وأيضا يبتعد عن الشرك بنوعين: الأكبر والأصغر. والشرك الأكبر هو ما ضاد أصل التوحيد، والشرك الأصغر هو ما ضاد كمال التوحيد. ويحذر المسلم الشرك وذرائعه وأسبابه. وافتتح شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول من أنفسكم يعني من جنسكم من الإنس، ولم يكن ملكا ولا من الجن. وأيضا من صفاته أنه حريص عليكم في دلالتكم إلى كل خير وفي تحذيركم من كل شر. وهذا منهج الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم. هذا منهج الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، وخصوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المنهج أكثر وأشد وأوضح، أكثر من جهة أن النبي كان يبعث في قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. هذا من جهة، من جهة أنه أكثر، ومن جهة أنه أشد حرصا، لأنه بعث بالحنيفية السمحة وبرفع الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأيضا من جهة أن شريعته اليسيرة، فلذلك أيضا صارت هي محكمة إلى يوم القيامة، فكان حرصه ورحمته للعالمين كافة من حين بعث إلى يوم القيامة، ولذلك لا نبي بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبه ختمت الرسالات والنبوة صلوات الله وسلامه عليه. فبعث بالحنيفية السمحة وبعث باليسر. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتقول أمهات المؤمنين في وصف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. وفي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم يعني يحرص على كل خير، وأيضا هو رحيم بكم يشق عليه ما يوجب العنة عليكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، ما عنتم يعني يشق عليه ما يوجب العنة والمشقة لكم. فلذلك هو نبي الرحمة، قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفيه بيان أن الرحمة واليسر فيما شرعه بأمر الله، إنما هو مبلغ أحكام الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على أن المشقة والعنت فيما خالف شرع الله تبارك وتعالى. لذلك أكثر فساد الناس الآن في الدنيا بسبب تغيير أحكام الله عز وجل الشرعية، وتقنين قوانين تخالف شرع الله تبارك وتعالى وتضاد حكم الله تبارك وتعالى، فصار الناس في حرج عظيم مع ما أصابهم، يعني أصابهم حرج في دنياهم بسبب أحكام الجور التي تخالف شرع الله عز وجل، وكل ما خالف حكم الله فهو جور وهو خروج من العدل إلى الجور. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا من جهة العنت في الدنيا، أصاب الناس العنت في الدنيا بسبب الحكم بغير شرع الله تبارك وتعالى، وأصاب الناس العنت بسبب الحكم بغير شرع الله في دينهم، فوقعوا في الشرك والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فاليسر في شرع الله تبارك وتعالى. قال شيخنا العلامة محمد العثيمين في تفسيره، وأعتقد في تفسير سورة العنكبوت، قال: سبب فساد الدنيا الآن في العصر الحديث بسبب الحكم من غير شرع الله تبارك وتعالى. قال أكثر فساد الدنيا في هذا العصر بسبب الحكم من غير شرع الله عز وجل. وعلماؤنا نعرفه ناصحون للإسلام وأدوا عنا أيضا فرض الكفاية جزاهم الله عن الإسلام خيرا، قد أنكروا الشرك بأنواعه، كل أنواع الشرك، الشرك في العبودية والألوهية بما كان من الغلو في قبور الصالحين والاستغاثة بالموتى، والشرك أيضا في الربوبية، لأن الحكم بشرع الله من توحيد الله بأفعاله، والله يحكم لا معقب لحكمه. وأنكروا الشرك بأنواعه أيضا فيما يتعلق أيضا بتوحيد الأسماء والصفات، فهم جزاهم الله خيرا قائمون بواجب النصيحة وبفرض الكفاية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني من موالاته للمؤمنين أنه رؤوف بهم ورحيم بهم، ويدلهم على كل خير، ويأخذ بحجزهم عن النار إلى الجنة. ولذا قال الله تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وهذا يوجب لنا أيضا موالاته في اللي يحبنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحب العظيم وهذا الحرص منه العظيم، وهذه الشفقة والرحمة لأمته، حتى يوجب أن نبادله هذا الحب والولاء. لذلك سبحان الله الناس مشغولون بأنفسهم يوم القيامة وهو صلوات الله وسلامه عليه مشغول بأمتي، يقول أمتي أمتي، وادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته صلوات الله وسلامه عليه. وذلك قال الله عز وجل شوف في الدنيا كان شديد الحرص على أمته فيما يوافون به ربهم يوم القيامة وفيما يكون حسابهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لكن دائما يدعو الله عز وجل ويلح في دعائه بأن يرضيه الله عز وجل في أمته. فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إنا سنرضيك في أمتك، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، إنا سنرضيك في أمتك. ومن معاني ما ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام، في جلاء الأفهام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، قال يعني هو من جزء من يعني من باب رد الإحسان إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحسن إلينا بتعليمنا وبهدايتنا إلى أسباب العتق من النار وبأسباب زكائنا، يعني التزكية التي حصلت للناس في هذه الدنيا في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، إنما بسبب ما اهتدوا به من نور الوحي الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا جدد الدين، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تهجروا صلاة النافلة في البيوت فتشبهوا بيوت الأحياء ببيوت الأموات، فإن المقبرة هي بيوت الأموات وليست مكانا للصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا تشبه بيتك ومنزلك ولا تشبه بيوت الأحياء ببيوت الأموات بهجر الصلاة فيها. طبعا المرأة تصلي في بيتها الفرائض والنوافل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، متفق عليه. أما بالنسبة للرجال فالصلوات الخمس الفرائض أركان الإسلام، يعني ركن الإسلام الصلاة الفرائض إقامة الفرائض الخمس، هذه في المسجد يجب أن تقام في المسجد حيث ينادى بهن. لكن النافلة الأفضل أن تصلى في البيت، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم قسطا وجزءا، صلوا النافلة في البيوت. ولا تجعلوا قبري عيدا، القبر العيد اسم لما يعود ويتكرر، هذا التعريف اللغوي، هذا التعريف اللغوي. والتعريف الشرعي العيد هو يعني ما جعله الله عز وجل يوم عيد وفرح للمسلمين، وهو يومان في السنة لا غير، عيدان في السنة لا غير، عيد الفطر وهو الأول من شوال، وعيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة. ما في عيد الأم، عيد الأخت، عيد الولد، عيد الخال، عيد العم، العيد الوطني، عيد المساجد بدري شنه، والأعياد الاحتفال بالأعياد خصوصا الأعياد الدينية هذا من عمل اليهود، فلا تشبهوا بهم. جاء يهودي إلى الفاروق عمر رضي الله عنه، والله إن اليهود لا يعقلون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، لكنهم يعني قوم بهت كما قال عنهم عبد الله بن سلام وهو منهم أشهر، وترى لهم فهم والعياذ بالله، لكن أعوذ بالله يعني هم فيهم علم لكن أعوذ بالله فيهم معاندة للحق، والله ابتلى المسلمين بهؤلاء، تسلط على المسلمين في بيت الأقصى في المسجد في فلسطين، ويبون يغزوننا في الخليج، الله لا يحييهم ولا والله لا يجزى خير من يعينهم على دخول الخليج، وإذا أدخلوهم إلى الخليج وسووا محطة قطار من الأردن إلى أبو ظبي فهذا ترى جزء من صفقة القرن، لا يكون عليكم يقول دول الخليج رفضت صفقة القرن، ولا الله أعلم الكويت هي اللي حتى الآن ثابتة ما لها تطبيع مع اليهود، والسعودية جزاها الله الخير دهرهم كله وهم ينصروا القضية الفلسطينية، وإن شاء الله ما يجيهم التغير في التطبيع مع اليهود، إن الله وصف اليهود بأنهم يسعون في الأرض فسادا، وإذا حصل لهم خط قطار من الأردن إلى أبوظبي وش صار؟ يجيبون فسادهم ويسارعون في الأرض فسادا وسيفسدون الخليج، ويصير الخليجي والعياذ بالله يألف اليهودي، وهم هنا جالسين يؤذون إخواننا المسلمين في فلسطين كل يوم، بل في كل صلاة كل يوم يقتحمون المسجد الأقصى. لا تكافئونهم على أذاهم وظلمهم للمسلمين، لا تكافئونهم، لا تجيبونهم الخليج ولا يحييهم. فجاء يهودي إلى الفاروق عمر رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين قال أنتم معشر المسلمين نزلت فيكم آية لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يعني يعيدون عندهم أعياد دينية في الاحتفالات هذه بالأسباب الدينية التي لم يجعل الله عز وجل عيدا. قال الفاروق عمر أي آية؟ قال قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوف سبحان الله، عرف معنى هذه الآية ودلالتها على المعاني العظيمة على كمال شرعة الإسلام. لكن من انتفعوا بذلك؟ كفروا بالقرآن والسنة. فاتخاذ هذه المواسم أعيادا أم التشبه باليهود، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة احتفال بالمولد النبوي، خصص يوم الاحتفال بالمولد النبوي. هذا أحدثه العبيديون الذين أظهروا التشيع وكانوا يبطنون المجوسية وشرك التنجيم، أقاموا المدارس لتعليم المنطق والفلسفة الشركية، وأقاموا المراصد لعبادة الكواكب والعياذ بالله. تعرفون السادات على البيت معظمون في النفوس، يعني التعظيم الذي يليق بقدرهم كبشر ومن خير بيت، يعني من بيت النبوة، ما هو بعبادتهم ولا الاستغاثة بهم ولا ادعاء العصمة فيهم لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى. ومن الاسم العرفي عندنا في الكويت أيضا يقولون العيد الوطني، والولاء الوطن هذا أمر مشروع، وقد شرحت ذلك أنا في المصنف الذي كتبته في حب الكويت الإيمان، وذكرت من الأدلة في القرآن والسنة والنقول عن علماء الأمة من قبل ومن بعد ومن عصرنا ما يدل على هذا المعنى، لأن هناك عند بعض الأخوة غلو في نفي الوطنية الإسلامية، يعني من جملة يعني من يعني كأنه صار مذهب مضاد للقومية الناصرية، القومية العربية بدون انتماء للإسلام وبموالاة العربي ولو كان كافرا، هذا ضلال. أما الولاء المسلم لوطنه إذا كان وطنا مسلما هذا من الإسلام، ومحبة الأوطان هذا غريزة فطرية في الإنسان، وأيضا دل عليه الشرع كما شرحنا ذلك. فما يصير تقول عيد وطني، يعني هم لكن باللغة العربية يقول لك عيد وطني، وهو عسى يعني كل يوم عيد يعني في هذه الديرة، يعني أنها يعني ينعم مواطنوها بالأمن والرخاء وإقامة شرائع الإسلام وبالبهجة في أوطانهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم كل أوطان المسلمين بالأمن والخير والرخاء والبركة وإقامة شرائع الإسلام، لأن الطواغيت الذين حكموا أكثر بلاد الإسلام أفسدوها وجعلوا شعوبها أذلة وساموهم سوء العذاب وأوقعوا فيهم الملل الكافرة، شيوعية واشتراكية والحين علمانية. فهذا مسخ للإسلام ولهويته، ولذلك الشعوب هذه ظلت إلا من شاء الله تبارك وتعالى، ثم هي يعني تشتكي إلى الله عز وجل جور الطواغيت. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ أسباب إقامة العدل في كل بلاد المسلمين، وإقامة العدل لا يكون إلا بتحكيم شرع الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: العدل وإقامة الشريعة وإقامة أحكام الشريعة متلازمان. فجعل كل يوم عيد عندنا في الكويت، يعني أن الناس تهنأ في بلدهم وتأمن وتقيم شرائع وشعائر الإسلام، لكنه يخصص يوم للاحتفال بالعيد الوطني، هذا من البدع. وصلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا مهم في الاستدلال للباب الذي يعني بوب عليه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه ولو كنت يعني في وطنك أو في أي مكان أو في أي بقعة من الأرض، يعني لا يشترط في بلوغ سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بجوار قبره، لا ما في دليل على هذا، بل إن سادات آل البيت العلماء قالوا من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند القبر ومن سلم عليه وهو في منزله أو في أقصى الدنيا فهم سواء. رأى الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه سهيل ابن أبي سهيل يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة والسلام عليه، يعني سلم عليه، فقال ما أنت ومن بالأندلس ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. وخشي عليه من الغلو في قبر جده النبي صلى الله عليه وسلم، شوف مع أنه جده لكن من غير غلو. هذه عقيدة التوحيد في سادات آل البيت سلام الله عليه. فقال له قال جدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري عيدا، يعني لا تعتاد المجيء إلى القبر تتكرر إلى المجيء إلى القبر. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا من الغلو فيه، فإن من اعتاد المجيء إلى قبره ربما يعني أوقعه ذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو في اتخاذه واسطة في دعاء الله تبارك وتعالى. والنوعان شرك أكبر كما نبه شيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. شوف أيضا من حذق شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في تصنيفه لهذا الكتاب وفي سائر مصنفاته، أيضا ذكر أثر علي بن الحسين. علي بن الحسين هذا زين العابدين سلام الله عليه، من سادات التابعين من آل البيت، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي عن أبيه وجده. هذا علي بن الحسين زين العابدين رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند قبر جده، فيقول فقال له ووعظه قال سمعت يعني أبي يحدث عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أينما كنتم. رواه المختارة، يعني رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، والضياء المقدسي اشترط الصحة في حديثه المختارة. فهذا الحديث بمعنى حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود، وفيه أيضا يعني بيان لفهم السلف لمعنى هذه الحديث، أنه أنكر على من يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على منهج الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التمييز والتفريق بين عقيدة آل البيت وبين عقيدة الرافضة. الرافضة ضلال يكفرون الصحابة وعلى خلاف لعقيدة آل البيت. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي روى حديث المسح على الخفين ولا يرون المسح على الخفين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سلام الله عليه هو الذي روى حديث النهي عن نكاح المتعة وهم يبيحون نكاح المتعة. علي بن أبي طالب سلام الله عليه حكم 5 سنوات وبضعة أشهر ما أظهر قرآنا غير القرآن اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما عنده مصحف فاطمة المفترة. لكن سادات آل البيت على عقيدة التوحيد والعقيدة الصحيحة. وذلك جاء أبو جحيفة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسأله هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني أنتم سادات آل البيت عندكم شيء من الوحي اختصكم به النبي صلى الله عليه وسلم دون الناس؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. رواه البخاري. ولذلك وددت لو أن أحد طلبة العلم المبرزين يصنف كتابا في الصحيح المسند من عقيدة آل البيت. وأنا سبحان الله يعني قد مر بي شيء كثير من عقيدتهم، وسبحان الله فرطت في تدوينها في دفتر خاص، قد قرأت من ذلك شيئا كثيرا ولو دونت تلك فوائد كما دونت غيرها من الفوائد لصار مصنفا، فلا زلت أتحسر على هذا التفريط في هذا التفريط في تدوين هذه الفوائد عن سادات على البيت، لأن سبحان الله ظهر عندنا ناس من جهل والعياذ بالله. سمعني يعني أستدل بأقوال سادات أهل البيت المتقدمين تخطفني بأبصارة، وكأنه يعني يريد أن يرميني بالرفض والعياذ بالله، من جهل والعياذ بالله ومن ظلمهم. وأذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما كان يشرح صحيح البخاري في كتاب النكاح، وذكر البخاري أثر علي بن الحسين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال علي بن الحسين مثنى أو ثلاث أو رباع، تفسير للآية. قال لي شيخ حمد خرج لي هالأثر هذا، وسبحان الله صار في ذهني أنه إيش تنبيه على عقيدة أهل البيت. طبعا اجتهدت أنا بحسب يعني الكتب اللي عندي في ذاك الوقت، ما وجدت تخريج هذا الأثر لا في شروحات البخاري ولا في تغليق التعليق ولا يعني في أكثر من الكتب اللي يعني ظننت أني أجد فيها تخريجها، يعني وقرأت أيضا مجلدات من منهاج السنة ما وجدت فيها هذا الأثر. وفوق كل ذي علم عليم، وربما يعني يقف أحد طلبة العلم، وددت لو أن أيضا طالب علم آخر يكتب مصنفا في المعلقات التي فات أو لم يخرجها ابن حجر في التغليق ولا في فتح الباري، فيكون في هذا خدمة للعلم. على كل حال هذه عقيدة الصحابة والبيت واحدة. لماذا؟ لأنهم كلهم تلقوا من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم سمع المسائل.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية براءة،
وهي دالة على شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وخشيته من أسباب العنت على أمته.
الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد،
وهذا دال على حرصه صلى الله عليه وسلم على حفظ توحيد المسلمين من أسباب الشرك، فنهى عن الشرك ووسائله. نعم.
الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته،
وهذا لأنه صلوات الله وسلامه عليه نبي الرحمة.
الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال،
وهذا يدل على نهيه عن خشيته على أمة من الغلو فيه. نعم.
الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة،
إذن قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا هذا عام للرجال والنساء، فمن فسر حديث لعن الله زوارات القبور بأن النهي مختص بكثرة زيارة النساء القبور، نقول هذا الحكم لا يختص بالنساء فقط، بل النهي عن إكثار زيارة القبور للرجال والنساء على السواء خشية الغلو في الموتى، وهذا معنى لا تجعل قبري عيدا، فهو حكم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه أيضا يشمل من يخشى في قبره الغلو من الصالحين والأولياء وغيرهم من عامة المسلمين. وأيضا هذه المسألة تدل على فائدة عظيمة، وهو التمييز بين الزيارة الشرعية للقبور والزيارة الشركية والبدعية للقبور. الزيارة الشرعية للقبور أنك تؤدي حق الميت بدفنه والصلاة عليه والاستغفار له وتذكر الآخر، أما الزيارة الشركية والبدعية أن تستغيث بالميت أو تتخذه واسطة في دعاء الله تبارك وتعالى. نعم.
السادسة حثه على النافلة في البيت،
فهي أداؤها في البيت أفضل من أدائها في المسجد.
السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة،
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأيضا بهذا أيضا استدل بهذا الفهم سادات التابعين، وهذا يدل على فهم السلف لمعاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
ولذلك زجر العلماء عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وبينوا أن السلام عليه في عند قبره أو في الأندلس سواء. نعم.
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
حياته البرزخية صلوات الله وسلامه عليه غيب لا نعلمها، لأن الله ما أخبرنا عنها، لكن من جملة ما أخبرنا الله عز وجل عنها أنه من صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عليه روحه فرد السلام عليه. فأمور الغيب لا نتجاوز فيها المقدار الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه أو نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل البلاد الإسلامية التي يغلب فيها البدع والشركيات تدخل في محبة الوطن من الإيمان؟
يعني بلاد الإسلام كلها يعني تحب للخير الذي فيها، ولأن أوطان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة وهي بلاد كفر وقت اللي قال صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يهاجر إلى المدينة قال: والله إنك لمن أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وكانت مكة وقتها بلاد كفر، وبعد ذلك صارت بلاد إسلام، وكانت أكثر يعني وكانت بلاد كانت الدنيا كلها بلاد كفر، كما جاء في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هم كانوا نفر يسير، ورقة بن نوفل وبحيرة الراهب ويعني النفر اليسير اللي كان عندهم من يعني علم الحنيفية الذي لم يحرف وينسخ، ومثل الراهب اللي في أرض البلقة من الأردن اللي أخبر زيد بن عمرو بن نفيل بأنه سيخرج النبي المبشر به في التوراة والإنجيل عن قريب، وزيد بن عمرو بن نفيل أيضا كان على الحنيفية ما كان على الجاهلية. فالآن الحمد لله يعني ظهرت دعوة التوحيد في بلاد الإسلام، ترى حتى مصر اللي تشوفون على ما قالوا كان فيها غلو والقبور والكذا، وهذا ظهرت فيها الدعوة السلفية وتجدد فيها الدين، ونفع الله بعلماء أهل السنة كثيرا، يعني حقيقة العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، أحمد محمد شاكر، جدد الله به الدين وعلومه نافعة منهجية، وإذا قريت يعني تحقيقاته سبحان الله سواء لتفسير ابن كثير أو تفسير الطبري أو مسند أحمد أو جامع الترمذي، يعني منهجية علمية رصينة. هذا تراه هو حقق العقيدة شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي قبل الألباني، الله يغفر لجميع علماء المسلمين. يعني مع مجموعة أيضا من العلماء نفع الله بهم في مصر، مثل محمد خليل هراس ومحمد حامد الفقي وغيره. واجبنا جميعا أن نتواصل الحق، يعني كذلك أيضا في المغرب العلامة محمد تقي الدين الهلالي جزاه الله خير، يعني نفع الله به كثيرا في مكناس وغيرها من أرض المغرب، مع أن الناس يعني كانوا في شرك قبور واستغاثة بالموتى وأشياء سبحان الله عظيمة هناك سبحان الله. الله يهيئ من يدعو إلى الحق ويهيئ للشعوب المسلمة أسباب الهداية، وهذا واجبنا جميعا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. وترى هالدول هذه كلها يعني ترى فيها يعني علماء وعندهم قدرات ذهنية ما شاء الله قوية، ما هي بسهلة، شوفوا العلامة محمد الأمين الشنقيطي يوم جاء السعودية كيف الله نفع به أمة الإسلام كلها، وكان شرحه للعلم سبحان الله كأنما يقرأ كتاب وهو يملي من حفظه. قرأت يعني أو رأيت شاهدت يعني ما ذكره علماء المغرب أو مشايخ المغرب عن العلامة عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم لنتيف، طبعا شرح تفسير القرآن في 30 عاما وأتم الشرح كله يعني في المسجد. وعندما جاء إلى تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ذكر 1000 دليل إملاء من حفظه في إثبات علو الله تبارك وتعالى. وددت لو أن يعني طلابه دونوا هذا في مصنف خاص كتاب العلو، أشوف كتاب العلو للذهبي وغيره الذي كتب في العلو والعلو القدامى وغيره وغيره من الكتب سبحان الله. وهذا العلامة المغربي كتب يعني أملى من حفظه 1000 دليل في إثبات علو الله تبارك وتعالى. فبلاد الإسلام فيها يعني أقوام يعني وفيها أشخاص يعني عندهم قدرات ذهنية ما شاء الله مباركة، فإفادتهم لكل بلاد الإسلام ولبلادهم خاصة هذا يعني من ضرورة الإسلام. والآن أنتم تعرفون يعني عندما ننكر حنا الضلال ننكر على الأئمة المضلين، دائما نبين ونفرق بين العلماء الربانيين أو الأئمة الهداة الدعاة للكتاب والسنة المجددين وبين الأئمة المضلين. وأيضا ما يوجد من الشعوب أحيانا من الشركيات أو كذا يعني بحسب ما يقع منهم من أسباب ضلالهم. الآن عندما ذكرنا الآن العلامة محمد حامد الفقيه والعلامة أحمد محمد شاكر والعلامة محمد خليل أباص والعلامة عبد الرزاق عفيفي ترى كان عضو في هيئة كبار العلماء في السعودية وتتلمذ على يديه مجموعة من علماء السعودية منهم العلامة صالح الفوزان وغيره. لكن بإزاء هؤلاء في أئمة مضلين مثل هالك الطنطاوي هذاك اللي كان يبرر الكفار الأمريكان امتهان القرآن في غوانتنامو، كان الكفار الأمريكان يسحبون المرحاضة جلكم الله على القرآن وهذاك يبرر لهم العياذ بالله من أئمة السوء والضلال، يقول شوية عيال وانت شكوا تبرر لهم. أيضا يعني طبعا الشعب عندما تراهم هم هو جزء من نقول الكاريزما المصرية، هو خفيف دم وأيضا خفيف عقل، مو كلهم إذا جت مباراة كرة يصيرون مهابيل ينسب نفسه إلى الكفر والشرك، يقول إيش؟ يقول منتخب الفراعنة، ويصير الجمهور بعد جمهور فراعنة وكلهم يرفعون راية الفراعنة وشعار الفراعنة. ما يجوز هذا شرك وكفر، ما يصير ترسم نفسك إلى الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسب نفسه إلى ملة غير الإسلام فهو كما قال. بس تراهم عقب ما تنتهي المباراة يرد يصلي ويستغفر ويتوب، بس إنه يغلق على عقله في المباراة ويسمون المباراة ماتش، يعني كأنه الشرك عفو في المباراة. لا ما يجوز، ولا تقول هذا، ما يجوز الشرك. وتراها مقصودة بالغزو لأن فيها مصر قوة كاملة، طبعا جزء من الكاريزما المصرية الله يهديهم الله يهديهم أنه فرعون يعني مو مشرك، بعضهم مسلم أو أكثرهم مسلمون أو كلهم مسلمون إلا من هو كافر بأسباب كفره، إذا صارت له سلطة وقوة يتفرعن على اللي تحت سلطته. لا لا أرفقوا بالناس. هم ترى أمريكا شلون غزت مصر في خريفة، حطوا واحد مصري مواطن واقف عند محطة الأوتوبيس، الأوتوبيس يعني الباص، وفي عسكري مصري مسك المصري هذا المواطن الغلبان وشوت فيه بالبسطار حق شو اسمه، لأنهم عندهم جزء من السياسة الديب الجزمة، وهذا لك الأمريكان والغرب مصورينه
وعندما جو عاد يغزون مصر سووا الثورة يعني من هذا وغيره. جاي كوهين اليهودي مدير شركة جوجل مدير وائل غنيم ورافع شعار كلنا خالد سعيد. خالد سعيد هذا اللي ضربوه شرطة مصر لين أهلكوه. هذا الضرب بس قدام البيت عاد اللي طيح بيدهم بسجونهم الله أعلم إيش يسوون بهم. إحنا عندما نقول لا تصير فرعون يعني لا تصير مشرك ويعني ولا تظلم الناس حتى لو أنه من الأخوان المفلسين المفسدين المضارين بأمن مصر عاملوا بالعدل. الله أمر بالعدل عاملوا بالعدل وحاكموا محاكمة عدل وفي السجن أيضا عاملوا معاملة عدل. طبعا الناس يقولون أنهم والله معطينهم كل شيء حتى يجيبونهم سمك سنجاري وناس يقولون لا معطينهم بالجزمة بعد. فالله أعلم تدري هذه أمور ما ندري عنها. هذا موضوع الشيء هذا كيف جو غزة ومصر. تعرضت مصر في عهد المرسي وقبل مرسي إلى غزو علماني أمريكي وغزو رافضي إيراني. الغزو الرافض الإيراني نموذج اللي اسمه شحاتة هذاك عطوه فلوس وصار يسب أمهات المؤمنين لكن الشعب المصري ما رضي ولذلك فرموه. أيمن نور ده مصري امراته تشتغل مديرة النيوزويك في القاهرة معاشها من الأمريكان وشغل الله طبعا صار عندهم يعني نصرة لزوجها أيمن نور صدق يسب الحكومة المصرية ويتكلم وهم يعني هو ومراته يعني صاروا يطعنون في أمهات المؤمنين في مجلتهم وفي كذا وصارت السفارة الأمريكية تنتصر كل ما يمسكونه شو اسمه الحكومة المصرية طلعون السفارة الأمريكية. شوف هذا غزو شوف غزو لسر العافية لإفساد عقائد المسلمين ويجي يكلم هبول المصري ما يدري شو اسمه شو السالفة ومعهم معهم ما يدري شو السالفة. أنت بلدك مستهدف في سيادته في عقيدته هو كوهين اليهودي يعني حريص على مصر كلنا خالد سعيد. طيب وين كلنا غزة يا اليهودي؟ فلا تكونوا أعوانا لل يعني أنت عندما تعامل شعبك بمنهج فرعون بالظلم وكذا راح يتسلط عليك الإعلام الغربي ويحاربك وكذا. بالعكس احرص على أنك تعامل شعبك معاملة طيبة كما أمرك الله عز وجل وعليك بتنمية بلدك أيضا وعليك أيضا بإقامة شرع الله عز وجل وتحكيم شرع الله عز وجل وعليك أيضا تكون رفاهية شعبك من أولوياتك.